بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أخذنا في درس الشمائل آخر ما أخذنا النهي عن المشي في نعل واحدة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيحين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: قبل ذلك لا بأس أن نراجع الحديث قليلا. العلة من النهي، ذكر العلماء نحو 4 علل للنهي عن المشي في نعل واحدة، من يذكر؟ نعم، قيل أنها مشية الشيطان، أنه لم يعدل بين أعضائه، وقيل اثنان، ذكر اثنين، خارج عن الاعتدال ولا يامن معه من العثار أن يسقط، وبقيت واحدة، من يأتي بها؟ الشهرة، وهذا ذكره البيهقي. قال الإمام الترمذي رحمه الله في الشمائل: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء، واسمه يحيى. حاء، ما معنى حاء؟ نعم، تحويل السند. وحدثنا إسحاق بن موسى، وقد تقدم وهو الأنصاري ثقة متقن، قال حدثنا معا، وهو راوية الإمام مالك، قال حدثنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكص الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. هذا مما قيل في مالك رحمه الله. إذا جاء الأثر فمالك النجم، كما قال بعضهم مالك النجم. قال عن أبي الزناد، ما اسمه؟ أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج، ما اسمه؟ الأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولاهما تنعل وآخرهما تنزع، أو قال أولهما تنعل وآخرهما تنزع. الحديث في البخاري كما أشار إليه المعلق، فهذا الحديث فيه استحباب البداءة باليمين، وأنه إذا نزع ينزع الشمال، في النزع ينزع الشمال، لتكن اليمنى أولاهما تنعل وآخرهما تنزع. قال ابن العربي، وابن العربي هو المعروف الإمام المالكي، قال: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين، حسا في القوة وشرعا في الندب إلى تقديمها، ذكره الحافظ رحمه الله. وقال النووي: يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة، ولا شك أن اليمين هنا في النعل أولى، من باب التكريم أو الزينة، والبداءة باليسار في ضد ذلك، كالدخول إلى الخلاء، الدخول إلى الخلاء ليس من باب التكريم ولا الزينة، فلهذا تدخل الخلاء باليسار أو بالشمال، وأما اليمين فتجعلها لكل ما فيه تكريم أو زينة سواء كان في اليد أو في الرجل. قال: كالدخول إلى الخلاء ونزع النعل والخف. كذلك إذا تريد تنزع نعلك أو خفك من رجلك فعليك أن تبدأ باليسار، تبدأ أولا في النزع باليسار. قال: والخروج من المسجد، وكل هذا تدل عليه الأدلة. قال: والاستنجاء، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء باليمين لشرف اليمين وتكريم اليمين وغيره من جميع المستقذرات. انتهى كلام النووي. وقال الحليمي: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة، أن اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس، بدأ بها في اللبس، وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم، لتكون الكرامة لليمين أدوم حتى في خلع النعل، وحظها منها أكثر. انتهى كلام الحليمي. وقال ابن عبد البر رحمه الله: من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السنة. إذا انتعلت باليسرى فقد أسأت، خالفت السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا وأرشدنا أننا نبدأ باليمنى في النعل، ندخل الرجل اليمنى في النعل، فمن أدخل اليسرى أساء، فماذا عليه؟ قال: ولكن لا يحرم عليه لبس نعله. ليس بحرام عليه، يقال أن هذه النعال حرام يحرم عليه لبسها، لا يقال هذا. إذا انتعل في اليسرى أولا، بدأ باليسرى، فقد أساء وخالف السنة، فعليه أن ينزع ويبدأ باليمين. قال: وقال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى. ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معا فبدأ باليسرى فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به، إذ قد فات محله. ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب. انتهى ما نقله الحافظ رحمه الله من الفتح في المجلد 13. إذن معنا في هذا الحديث استحباب البداء باليمين، وأن من بدأ بالشمال في نعله فقد خالف السنة، وعليه أنه يرجع، لا بأس أنه يخلع نعله اليسرى ويبدأ باليمين. وإذا أخرج نعليه فإنه يبدأ بالشمال ثم ليجعل اليمين هي الآخرة. هذا كله كما نقل عياض رحمه الله تعالى، أنه نقل فيه الإجماع أنه للاستحباب. وهذه مما ينبغي أن يحرص عليه كل من يحب الخير ويريد الأجر والثواب، لأن في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك فيه أجر ومثوبة من الله عز وجل، فلا تستهد بأمر فيه استحباب، بل عليك أن تفعله ما استطعت إلى ذلك. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، وهو العنزي. أبو موسى محمد بن المثنى الملقب بالزمن، وهو العنزي نسبة إلى عنزة، قبيلة معروفة في اليمن نسبة إلى عنزة. قال أبو موسى هذا محمد بن المثنى، قال: نحن قوم أولو شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يفسر هذه؟ ها عندك يا إبراهيم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث صلى إلى عنزة، فظن أن العنزة هي قبيلته، فقال نحن قوم أولو شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعنزة هي إيش يا أحمد؟ ما هي العنزة؟ ها؟ أتعرف العنزة؟ طيب عند أحمد الأخ ها؟ هي العصا، هي عصا تسمى عنزة. فكان عليه الصلاة والسلام يأخذها في أسفاره تركز له ويصلي إلى العنزة، يعني يصلي إلى العصا فيجعلها سترة، يحرص عليه الصلاة والسلام على السترة. فالعنزة هي ماذا؟ هي العصا، فكان يركزها. فجاء في الحديث أنه صلى إلى عنزة، وهذا أبو موسى قبيلته عنزة، من عنزة، فقال نحن قوم أولو شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى إلى العنزة في اليمن فيما أظن أو في الحجاز. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر، وهذا أبو موسى هو وبندار الذي هو محمد بن بشار كفرسي رهان، يقال كفرسي رهان يعني في الحفظ والإتقان، مثل محمد بن بشار الذي لقبه بندار. قال حدثنا محمد بن جعفر، ما لقبه محمد بن جعفر؟ ما لقبه عندك؟ غندر، قلت غندر، ها؟ سمعت مثل غندر أو بندر، ما أدري قلت ماذا. غندر، لقبه غندر. ومعنى غندر، ما معنى غندر يا عادل؟ انتبه تكون غندر أنت، ما معنى غندر؟ ها؟ كثير الحركة، المشاغب. وهو ربيب شعبة، ولقبه غندر ابن جريج. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام، كان بعضهم يقول حدثنا الضخم عن الضخام. شعبة الخير أبو بسطام، شعبة ضخم لأنه أمير من أمراء الحديث وأول من فتش عن الرجال في العراق هو شعبة رحمه الله، وله ولد اسمه سعد، له ولد اسمه سعد، قال سميته سعدا فما سعد ولا أفلح، يدل على ماذا؟ على أن بعض الآباء قد يبتلى بابن له لا يطيعه، بابن له لا يطيعه. قال حدثنا أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه وهو أبو الشعثاء وكلاهما ثقة، عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، ما كنيتها؟ ما كنيت عائشة عندك يا محمد؟ أم عبد الله. وهل لها ولد اسمه عبد الله؟ فلماذا تكنى بأم عبد الله وليس لها ولد؟ تكنت بمن؟ من هو عبد الله الذي تكنت به؟ عبد الله ابن الزبير ابن أختها أسماء. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره، والحديث في الصحيحين أيضا بزيادة وشانه كله. يحب التيامن عليه الصلاة والسلام في تمشيط شعره، وكذلك في لبس نعله وفي ثيابه وفي طهوره، يحب ذلك عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن بعضها يكون واجبا وبعضها يكون ماذا؟ مستحبا. بعضها أي استخدام اليمين يكون واجبا. مثل ماذا استخدام اليمين يكون فيه واجب استخدام اليمين يا أبا قيس؟ في الأكل، واجب الأكل باليمين، ليس بمستحب وإنما واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأكل باليمين، وأن الأكل بالشمال هو فعل الشيطان، ونهى عن الأكل بالشمال، فدل على أن الأكل باليمين واجب. فإذن بعضها يكون استخدام اليمين فيها واجب، واضح؟ وكذلك بعضها يحرم استخدام اليمين فيها. مثل ماذا يحرم استخدام اليمين فيها؟ ماذا يحرم يا مبارك استخدام اليمين فيها؟ حرام عليك تستخدم اليمين. استنجاء، نهانا رسول الله، يقول من؟ سلمان، أو أن نستنجي باليمين. استنجاء باليمين لا يجوز، واضح؟ إذن هناك ينبغي أن نفهم أن لما يقول العلماء استحباب كذا واستحباب كذا فلا بد ننتبه. وقد عقب الحافظ أحيانا على كلام النووي، أن النووي يطلق أحيانا الاستحباب في كل شيء، لكن ينبغي أن ننتبه أن بعض الأشياء استخدام اليمين فيها واجب، استخدام اليمين فيها واجب، وبعضها يكون ماذا استخدام اليمين فيها مستحب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مرزوق قال الحافظ: فيه صدوق له أوهام. أبو عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن قيس بن قيس وهو متروك. قال أبو معاوية يعني كنيته، قال: حدثنا هشام. وهشام الذي يروي عن ابن سيرين هو ابن حسان القردوسي بالقاف، وهو ثقة. عن محمد، ومحمد هو ابن سيرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. الحديث هذا ضعفه العلامة الألباني برقم 70 كما في مختصر الشمائل، ولكن قال الحافظ رحمه الله في الفتح: ورجال سنده ثقات، ورجال سنده ثقات، مع أن فيه متروكا وهو عبد الرحمن بن قيس. قال: وله شاهد عند النسائي من رواية محمد بن سيرين عن عمرو بن أوس مثله دون ذكر عثمان. هذا ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى. والمعلق أيضا يقول: له شاهد صحيح عند الطبراني، فلا مانع. وقد تقدم أيضا أنه كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وتقدم معنى القبالان، ولا مانع من أن يقتدي به أصحابه، إذ هم أولى بالاقتداء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهنا يشير إذا صحت هذه الرواية أن أول من عقد عقدة واحدة في النعل هو عثمان رضي الله تعالى عنه. انتهينا من هذا الباب، وهو باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذكر خاتم، ويصح أيضا خاتم بفتح التاء وكسرها، خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاتم فيه ثمان لغات، الخاتم فيه ثمان لغات ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى، ونظمها في بيت يقول رحمه الله كما في الفتح: خذ نظما، خذ نظما، عد لغات الخاتم انتظمت. خذ نظما، عد لغات الخاتم انتظمت، ثمانيا ما حواها قبل نظام، ما حواها قبل نظام، أي هو الذي نظمها، ما قد سبقه أحد إلى نظمها. خاتام، خاتم، ختم، خاتم وختام، والميم تكون في الشطر الثاني، وختام خاتيام وخيتوم وختام، هذه ثمان لغات في الخاتم. يعني يصح أن تقول في الخاتم خاتم بالألف، وخاتم بفتح التاء، وخاتم بكسر التاء، وكذلك ختم. وسيأتي التنبيه على مسألة الختم أنه يختص بماذا؟ بما كان للختم. وختام يقال فيه ختام، وخاتيام وخيتوم وختام. ثم قال: والحق أن الختم والختام مختص بما يختم به. فيكون في الخاتم ست لغات صحيحة، واثنان منها لماذا؟ للختم. تقول ختم وختام، يعني لهذا الشيء إذا ختمته ختمته ختم وختام. وبقيت ست لغات أخرى في الخاتم. وهو ذكر أيضا ذكر لغتين أخريين زادها من عندي نفسه الحافظ من باب القياس، إن صح القياس ذكر أيضا ماذا؟ ذلك في الفتح ترجع إليه، فعنده عشر لغات في الخاتم والله أعلم. يقول هنا الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الباب، يعني كيف خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب هو المصري، هو المصري أيضا ممن نشر مذهب مالك في مصر، هو عبد الله بن وهب رحمه الله. قال: عن يونس عن ابن شهاب، ومحمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري إمام حافظ كبير، عن أنس بن مالك، وقد سمع من أنس رضي الله عنه أدرك أنسا وهو من أتباع التابعين، وقيل من صغار التابعين، والصحيح أنه من صغار التابعين. قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. ما هو الورق؟ الورق هي الفضة، الفضة. خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان من فضة، وكان له فص، وكان له فص، هذا الفص حبشي. استأتي رواية أخرى أن فصه منه، وأن فصه منه، فيحمل على التعدد أن فصه حبشيا وفصه منه، أي من الفضة. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: ومعنى قوله حبشي أي كان حجرا من بلاد الحبشة، يعني الفص، الفص كان من بلاد الحبشة أو على لون الحبشة، قد ما يكون من بلاد الحبشة ولكنه على لون الحبشة، ولون الحبشة أسود، لهذا قال حبشي. قال: أو كان جزعا أو عقيقا، لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة، ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه، ونسب إلى الحبشة لصفة فيه، فصه منه يعني من فضة، لكن نسب إلى الحبشة لأمر ما، إما قال لصياغة أو نقش، يعني نقشه مثل نقش أهل الحبشة، فقيل فيه حبشي، من ينظر إليه قال هذا فص حبشي، أي لأن الأحباش ينقشون مثله، أو أنه يصاغ مثله، صياغته وشكله مثله. فهذا معنى قوله وكان فصه حبشيا. وقال النووي: قال العلماء يعني حجرا حبشيا، أي فصا من جزع أو عقيق، يعني نوع من الأنواع الحجر. قال: فإن معدنهما بالحبشة واليمن، وقيل لونه حبشي أي أسود. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. هنا فائدة ذكرها النووي رحمه الله تعالى في خاتم الفضة، يقول رحمه الله: قد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال، وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لغير ذي سلطان، ورووا فيه أثرا، وهذا شاذ مردود. وهذا شاذ مردود، يعني ما هو القول الشاذ المردود؟ القول الشاذ المردود هو أن يكون مختص بذي سلطان، أنه لا يلبس الخاتم إلا من كان ذو إلا من كان ذا سلطان، يعني أمير أو وزير أو رئيس أو نحو ذلك، لأنه يختم به، لأنه يختم به الكتاب. وهذا رووا فيه أثرا لكنه لم يصح. قال الخطابي: ويكره للنساء خاتم الفضة. يقول الخطابي: يكره للنساء خاتم الفضة، والصحيح كما سيأتي جوازه. قال: لأنه من شعار الرجال. العلة عنده لماذا يكره على النساء عند الخطابي رحمه الله؟ قال: لأنه من شعار الرجال، لأن الرجال يلبسون خاتم الفضة. قال: فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه. انتهى كلام الخطابي. يقول: إذا ما وجدت المرأة خاتم الذهب ما تلبس الفضة إلا بعد تصفيره، يعني تصبغه بشيء من الصبغات حتى ما يبدو أبيضا. قال النووي: وهذا الذي قاله ضعيف، يعني يرد على من؟ على الخطابي رحمه الله، أو باطل لا أصل له. والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضة، لا كراهة أن تلبس المرأة الفضة أيضا سواء كان خاتم أو غيره، فجائز للمرأة أن تلبس الذهب وتلبس الفضة، وأما الرجل فلا يلبس الذهب بل هو محرم عليه، وإنما يلبس الفضة كالخاتم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا أن الخاتم الذي لبسه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعضهم كأبي الفتح اليعمري وهو ابن سيد الناس أنه لبسه عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة، لبسه في السنة السابعة، وجزم غيره بأنه كان لبس الخاتم في السنة السادسة. طيب، لا بأس أن نذكر هذا من باب التنبيه أن الأستاذ عبد المجيد يعتذر عن درسه بعد صلاة العشاء، جزاكم الله خير. طيب، قلنا أن أبا الفتح اليعمري ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في السنة السابعة، وغيره جزم بأنه لبسه في السنة السادسة، وجمع الحافظ رحمه الله بين القولين، جمع بين القولين بأنه كان في آخر السنة السادسة وبداية السنة السابعة، لأنه إنما اتخذه عليه الصلاة والسلام، أي اتخذ الخاتم متى؟ عندما أراد أن يكتب إلى الملوك، أن يكتب إلى الملوك مثل كسرى وقيصر والنجاشي وهكذا، صاحب البحرين وصاحب مصر ونحوهم، كتبه في الهدنة، وكان ذلك في ذي القعدة من سنة ست، يعني آخر سنة ست. اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الفضة لأنه قيل له أنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ صلى الله عليه وسلم الخاتم، ورجع عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في ذي الحجة، رجع من سنة ست في سنة الهدنة، رجع ثم وجه عليه الصلاة والسلام الرسل في المحرم من السابعة. هذا قاله الحافظ رحمه الله تعالى جمعا بين من قال أنه أول ما لبسه في السابعة، وبين من قال أنه أول ما لبسه في السنة السادسة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري قال عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. والحديث هذا صححه الألباني رحمه الله تعالى برقم 72 كما في مختصر الشمائل. والعلامة الألباني ضعف الزيادة الأخيرة وهي قوله لا يلبسه، بل الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم ولبسه، خاتم الفضة ولبسه، فقوله في هذه الرواية كان يختم به ولا يلبسه هذه رواية شاذة، لأنها تخالف ما جاء في الصحيحين من حديثه ومن حديث غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة. وقد تقدم معكم اللفظ الأول الذي في مسلم من حديث أنس كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام من ورق. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة وزهير بن معاوية عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ختم عندكم ختم أم خاتم في النسخة الأخرى؟ خاتم. طيب في هذه النسخة ختم. كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام من فضة، فصه منه. وفي رواية في الصحيح من فضة كله، كان خاتمه من فضة كله. قال الحافظ: هذا نص في أنه كله من فضة، لأنه كله من الفضة. ومعنى قوله في هذا الحديث فصه منه أي من الفضة. ويقال أيضا إن الضمير يرجع إلى ما صنع منه الخاتم وهو الفضة. ويمكن في من أي في منه للتبعيض، والضمير للخاتم أي فصه بعض من الخاتم، بخلاف ما إذا كان حجرا فإنه منفصل عنه مجاور له، قاله صاحب تحفة الأحوذي. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: الضمير في منه، لأنه قال فصه منه، الضمير في منه يعود للخاتم ومن للتبعيض، فصه منه أي بعض الخاتم. قال أي فصه بعض الخاتم، ولعل الخاتم كان مربعا فهذا أقرب للنقش فيه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الباب أنه كان نقشه محمد سطر ورسول سطر والله سطر، أي محمد رسول الله. كان هذا الخاتم الذي يختم به النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، لكن محمد سطر لحالها ورسول سطر، ولفظ الجلالة سطر. سيأتي إن شاء الله وذكر أقوال العلماء في ذلك. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.